الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 54 بعد 200 من صحيح الإمام مسلم، وهو الدرس 21 من كتاب الحج، باب تقليد الهدي وإشعاره عند الإحرام. وفي السند المتصل حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار جميعا عن ابن أبي عدي، محمد أيضا اسمه. قال ابن المثنى: حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن قتادة عن أبي حسان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بذي الحليفة، وهو الميقات، ميقات أهل المدينة ومن إليهم، وهو أبعد ميقات من مكة. ثم دعا بناقته فأشعرها. الإشعار أن يقطع قطعا يسيرا في سنامها الأيمن حتى يسيل منه الدم. وخالف في ذلك أبو حنيفة، قال: هذا مثلة، بل قال بدعة. وقوله وفتواه هي البدعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك حتى يتميز إبل الصدقة عن غيره، أقصد إبل الهدي عن غيره. وهل يمضي الإشعار في جميع الحيوان كالظأن والمعز والبقر؟ أما البقرة لو قيست على الإبل فالقياس قريب، وقد قال به بعضهم. وأما الغنم فقد يضرها ذلك الفعل. وكان العرب إذا وجدوا الناقة التي قد أشعرت علموا أنها هدي، فلا يتعرضون لها، وربما ساقها بعضهم معه إلى بيت الله العتيق ثم تذبح في ذلك الموطن. قال: ثم دعا بناقته فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن وسلت الدم وقلدها نعلين، ليس لدفع العين كما يفعله بعضهم، وإنما أيضا للتمييز بين ما كان من إبل الصدقة وما لم يكن منها. قال: ثم ركب راحلته فلما استوت به على البيداء أهل بالحج. الصحيح أنه أهل من المسجد، وإنما أخبر ابن عباس بما رأى. ومعنى من المسجد أنه أهل حين استوت به راحلته، هكذا اللفظ الأصوب، لأن الذين نقلوا إهلال النبي صلى الله عليه وسلم منهم من نقل أنه أهل من المسجد بعد الصلاة، وهذا من حديث ابن عباس وفيه ضعف. الثاني أهل حين استوت به راحلته، وهذا حديث ابن عمر متفق عليه. الثالث أنه أهل من البيداء، وهذا حديث جابر انفرد به مسلم. وليس معنى الحديث أن للإحرام صلاة، وإنما أحرم النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة. وجمهور العلماء يرون أن للإحرام صلاة، لكن ليس بصحيح. إن تيسر له الإحرام بعد صلاة فذلك أفضل، تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يتيسر ذلك أحرم في أي وقت أراد. قال النووي: وأما محل الإشعار فمذهبنا ومذهب جماهير العلماء من السلف والخلف أنه يستحب الإشعار في صفحة السنام اليمنى، وقال مالك في اليسرى، وهذا الحديث رد عليه. وأما تقليد الغنم فهو مذهبنا ومذهب العلماء كافة من السلف والخلف إلا مالكا، فإنه لا يقول بتقليدها، قال القاضي عياض، ولعله لم يبلغه الحديث الثابت في ذلك. قال: قلت: قد جاءت أحاديث كثيرة صحيحة بالتقليد، فهي حجة صريحة في الرد على من خالفها، واتفقوا على أن الغنم لا تشعر لضعفها عن الجرح، ولأنه يستتر بالصوف. وأما البقرة فيستحب عند الشافعي وموافقيه الجمع فيها بين الإشعار والتقليد كالإبل. وفي هذا الحديث استحباب تقليد الإبل بنعلين، ومذهبنا ومذهب العلماء كافة فإن قلدها بغير ذلك من جلود أو خيوط مفتولة ونحوها فلا بأس. وأما قول ثم ركب راحلته فهي راحلة غير التي أشعرها، وفيه استحباب الركوب في الحج وأنه أفضل من المشي، وقد سبق بيانه مرات. قال رحمه الله بالسند المتصل: حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أبا حسان الأعرج قال قال رجل من بني الهجيم لابن عباس: ماذا الفتية التي قد تشقفت أو تشقبت بالناس أن من طاف بالبيت فقد حل؟ فقال: سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم وإن رغمتم. إن أراد به من طاف بالبيت مع الطواف بين الصفا والمروة فنعم، وأما الطواف بالبيت وحده فلا، كما تقدم قبل في درس سابق. قال النووي: هذا الذي ذكره ابن عباس هو مذهبه، وهو خلاف مذهب الجمهور من السلف والخلف، فإن الذي عليه العلماء كافة سوى ابن عباس أن الحاج لا يتحلل بمجرد طواف القدوم، بل لا يتحلل حتى يقف بعرفات ويرمي ويحلق ويطوف طواف الزيارة، فحينئذ يحصل التحللان، ويحصل الأول باثنين من هذه الثلاثة التي هي رمي جمرة العقبة والحلق والطواف. وأما احتجاج ابن عباس بالآية فلا دلالة له فيه، لأن قوله تعالى: محلها إلى البيت العتيق، معناه لا تنحر إلا في الحرم، وليس فيه تعرض للتحلل من الإحرام، لأنه لو كان المراد به التحلل من الإحرام لكان ينبغي أن يتحلل بمجرد وصول الهدي إلى الحرم قبل أن يطوف. وأما احتجاجه بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره في حجة الوداع بأن يحل فلا دلالة فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بفسخ الحج إلى العمرة في تلك السنة، فلا يكون دليلا في تحلل من هو ملتبس بإحرام الحج، والله أعلم. الصحيح أن من أراد أن يتحلل ويحولها إلى عمرة يجوز حتى بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو السند المتصل: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء قال كان ابن عباس يقول: لا يطوف بالبيت حاج ولا غير حاج إلا حلا. قلت لعطاء: من أين يقول ذلك؟ قال: من قول الله تعالى: ثم محلها إلى البيت العتيق. قال: قلت: فإن ذلك بعد المعرف، يعني بعد عرفة. قال: كان ابن عباس يقول هو بعد المعرف وقبله، وكان يأخذ ذلك من أمر النبي صلى الله عليه وسلم حين أمرهم أن يحلوا في حجة الوداع. ليس فيه ما يدل على أنه أمرهم أن يحلوا قبل الطواف بين الصفا والمروة، ولا حديث تبين، وقد تقدم مرارا. قال رحمه الله: باب التقصير في العمرة. وبالسند المتصل: حدثنا عمرو الناقد عمرو بن محمد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن حجير عن طاووس قال قال ابن عباس: قال لي معاوية رضي الله عنهم: أعلمت أني قصرت من رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم عند المروة بمشقص؟ فقلت له: لا أعلم هذا إلا حجة عليك. يعني رد العلماء على معاوية هذا الحديث، لأنه إن كان في عمرة لم يكن معاوية قد أسلم، وإن كان في حجة الوداع لم يقصر النبي صلى الله عليه وسلم في المروة، وإنما كان حلق رأسه بعد رمي الجمرات. وساق المصنف الحديث لبيان جواز التقصير، والحلق أفضل على ما يأتي بيانه. وأما كون الصحابة رضي الله عليهم قصروا في عمرتهم، لأن الحج كان قريبا منهم، لم يكن بينهم وبينه إلا 4 أيام، إذ وصلوا صبيحة 4 والحج صبيحة 8. وفي رواية قال: أو رأيته يقصر عنه بمشقص وهو على المروة. يحمل هذا على أنه رآه قبل الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر، أو يحمل على عمرة الجعران، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر بعد إسلام معاوية رضي الله عنه. أما في حجة الوداع يقينا لم يقصر، وإنما حلق بعد الانتهاء من حجته. قال أبو السند المتصل: حدثني عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى قال حدثنا داود بن أبي نضرة عن أبي سعيد قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرخ بالحج صراخا أي لبيك حجا، فلما قدمنا مكة أمرنا أن نجعلها عمرة إلا من ساق الهدي، فلما كان يوم التروية ورحنا إلى منى أهلنا بالحج. قال أبو السند المتصل حدثنا حجاج بن الشاعر حجاج بن يوسف قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب بن خالد عن داود عن أبي نضر عن جابر وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما قال قدمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نصرخ بالحج صراخا. قال أبو السند المتصل حدثني حامد بن عمر أو بن عمر البكراوي قال حدثنا عبد الواحد عن عاصم عن أبي نضرة قال كنت عند جابر بن عبد الله فأتاه آت فقال إن ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين، فقال جابر فعلناهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما، يعني المراد متعة الحج ومتعة النكاح. ومتعة النكاح نهى عنها عمر أي أشاعها، وإلا فقد نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وما جاء أن بعضهم فعلها قبل نهي عمر فلعله لم يبلغهم النهي النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا ما كان لهم أن يخالفوا نهي النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي بيان ذلك في كتاب النكاح إن شاء الله سبحانه وتعالى. بالنسبة للأخ يقول هنا ما فهمنا كتاب الحج، الحج أمره سهل إن شاء الله يفهم، من حفظ حديث جابر بن عبد الله الذي تقدم في صحيح مسلم سيفهم، وهناك أشياء تحتاج إلى تطبيق، مهما حرص الإنسان على إتقان هذا الباب ربما يفوته بعض، حتى أن ابن حزم رحمه الله حصلت له أغلاط في كتابه حجة الوداع، والسبب في ذلك قالوا أنه لم يحج فلذلك حصلت له تلك الأغلاط. ثم أيضا كثير من الناس ربما يأخذ العلم في الحج نظريا، فإذا بلغ ذلك الموطن التبس عليه الأمر من حيث العملي، أولا لكثرة المخالفين في هذا الباب، ثانيا بعض السنن لا تستطيع أن تفعلها في بعض الأيام، مثل استلام الحجر الأسود يتعسر في هذه الأيام وفي غيرها من الأيام إلا بمشقة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستلم الحجر الأسود في كل طوفة، إما أن يقبله وإما أن يستلم بيده وإما أن يستلم بمحجن، وهكذا مثل استلام الركن اليماني قد يتعذر عليك، والرمل قد يتعذر إذا وجد الزحام، والصلاة عند المقام قد تتعذر في أيام الزحام، وهكذا الوقوف على الصفا والمروة للدعاء وتكرار ذلك الذكر أحيانا يتعذر لكثرة الزحام، ولأن الشرط يأمرون الناس بالمشي إلى غير ذلك. وهكذا في باب المبيت في مزدلفة لا سيما الذي يرتبط بحملة، قد يأخذوك في منتصف الليل في السيارة وتمشي، وهكذا المبيت في منى يوم التروية ما يصبح الناس إلا هم في منى، ينقلهم بالليل في الغالب، والذي يقول أنا سأعمل بالسنة يتعب، يحتاج يمشي كثيرا ويبحث عن المخيم الذي هو فيه ويلحقه النصب والتعب. وهكذا يوم النحر لو قال يبدأ بالرمي ثم الذبح ثم الحلق شق عليه، يبدأ بالرمي ثم يرجع إلى مكان الذبح ثم يحلق ثم ينزل يشق عليه، فكثير من الناس يبدأون بالرمي ثم الحلق ثم ينزل يطوف ويأخذ بالرخصة، افعل ولا حرج. وهكذا مواطن كثيرة يا أخوة من السنن تستطيع أن تقول بأنها تضيع في حال التطبيق العملي، إما لكثرة الناس وزحام الناس، وإما لمشقة العمل بها، أو لغير ذلك من الأسباب. وعند الوقوف أيضا عند الجمرات، عند الصخرات أقصد، لو أراد أحد أن يقف عند الصخرات ربما ضاع يومه، لا دعاء ولا ذكر، وهو يزاحم. دعك من كثير من البدع التي تحصل، بدع تحصل في حال الطواف، وتحصل في حال السعي، وتحصل في حال التعريف، وتحصل في حال المبيت مزدلفة، وتحصل في حال رمي الجمار. فإذا وفقك الله عز وجل للعمل بالواجبات والقيام ببعض السنن بقدر المستطاع أنت الرابح وسلمت من المحدثات، لأن كثير من الناس يذهب وحين يرى الناس في وادي المخالفة يقول لعلهم على صدق، لا سيما الذي ما طلب علم. ستجد ناس يفعلون أشياء عجيبة، لكن الحمد لله الحج عرفه، هذا هو، بارك الله فيكم، سيفهم الحج مع الأيام، ومن يسر الله له بعمرة سيتقن العمرة، يبقى عليه مسائل الحج، يأتي يسر الله، من تيسرت له رفقة من طلاب العلم فليأخذ بهم. وأيضا وجود النساء مع الحاج أو المعتمر نوع أيضا من المشقة، قد لا يستطيع أن يفعل كثير من الأشياء لأنها ثقل، والنبي صلى الله عليه وسلم عامل الثقل بمعاملة غير معاملة بقية الناس، أمرهم أن ينفروا من مزدلفة بليل، وسير معهم الصغار والنساء، وهكذا أمر أم سلمة أن تطوف بالبيت حين كانت شكت أنها مريضة، فأمرها أن تطوف على البعير، أشياء كثيرة. والآن قد توفرت العربات التي يطوف عليها الناس، سواء العربات العادية أو العربات الكهربائية، صحيح أن فيها إراحة، لكن ربما لا تستطيع أن تفعل بعض السنن، وإلا فهي فيها إراحة، لا سيما لمن شق عليه المشي والسعي وغير ذلك، فله أن يركب ويأتي بأذكار الحج والعمرة والدعاء، وكذلك ما يلزم من قراءة القرآن ونحو ذلك، وهو في خير. النبي صلى الله عليه وسلم ركب بين الصفا والمروة خشية زحمة الناس، فكذلك أنت إذا خشيت شيئا من الثقل والضرر فلك أن تركب، ولا محذور فيها، هي ليست مختصة بكبار السن والضعفة، لكن قد يكون الإنسان أنشط في حال شبابه على قدميه، وإذا قد رأى ضعفا في حاله وركب فلا حرج. ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، الحمد لله رب العالمين.